عبده رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا يا رب من عبادك المعتقين ومن عبادك الفائزين. أعد رمضان علينا وقد رفلت أمتنا في ثوب عز ونصر وتمكين، إنك على كل شيء قدير. الآن هو الحلقة الأولى والدرس الأول من خيمة التدبر. قررنا هذا الشهر بإذن الله سبحانه وتعالى يا شباب ويا بنات، قررنا أن يكون عندنا كل ليلة تدبر لما يمر علينا من القرآن. يعني كل واحد صلى تراويح نحتاج منه أن يذكر الآية التي تدبرها أثناء الصلاة، أو كل فتاة صلت التراويح تذكر لنا الآية التي تدبرتها أثناء الصلاة، ويستخرج لها بعض الفوائد التي وصلوا إليها أثناء التدبر. وذلك لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى إنما أنزل ليتدبر. كتاب الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فقط لمجرد التعبد بالتلاوة، وإنما ليتدبر كلام ربنا، ولنفقه مراد ربنا جل وعلا من قرآنه، ولنفقه المقصد من هذه الآيات. وأنا أصلي التراويح اليوم مرت بآيات عجيبة، وأنا أحب يعني في موطنين أحب أن أتدبر هذه الآيات معكم، إلى أن تكتبوا في هذه الصفحة كل واحد يكتب الآية والتدبر الذي جاء فيها، وسنرجع إن شاء الله جل وعلا إلى هذه الآيات ونراجعها مع بعضنا، وننظر ما هو التدبر الذي خرجنا به، لعل هذا أن ينجينا عند الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية في سورة البقرة يقول الله جل وعلا فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه علامة المؤمنين الذين آمنوا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يجعلون لهم نظراء وأندادا لله جل وعلا غير الله سبحانه وتعالى، يحبونهم، يتعلقون بهم، يعظمونهم، يقدسونهم، يوقرونهم، يجعلونهم المشرعين الأحكام، الحاكمين على الدنيا، المتصرفين في شؤون الحياة. هؤلاء الناس حقيقة أشركوا شرك المحبة، أشركوا شرك المحبة، لأن قلوبهم عظمت غير الله وعبدت غير الله ولجأت إلى غير الله سبحانه وتعالى وركنت إلى غير الله جل وعلا. لذلك قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب يا رب، ما حال المؤمنين؟ ما حال الصادقين والصالحين؟ ما حال المخلصين؟ ما حال التائبين؟ ما حال العابدين؟ ما حال الناس في رمضان الذين صلوا ووقفوا بين يديك ودعوك؟ ما حال الناس وهم يفطرون وقد رفعوا الأكفة في ساعة الإفطار يسألونك ويناجونك؟ ما حالهم؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله، أشد حبا لله. هذه علامة المؤمنين، أن قلوبهم لا يمكن أبدا أن تحب غير الله عز وجل، ولا أن تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى، ولا أن تعظم غير الله جل وعلا، مهما انشغلت الدنيا، مهما انصرفوا إليها، مهما الناس عظموا هذه الدنيا وركنوا إليها، لكن قلوب المؤمنين لا يمكن أن تحب أعظم من ربهم جل وعلا، ولا أن تلجأ لأحد غير الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم بيّن الله جل وعلا مآل وعاقبة الذين قلوبهم أحبت غير الله وجعلوا لله نظراء وجعلوا لله أنداد. معنى الند يعني مساوي، يعني جعلوا آلهة تساوي ربنا جل وعلا. واحد يقول: شيخ، هل يعقل أن في حد يمكن أن يجعل إله يساوي الله جل وعلا؟ خلي بالك المعنى هنا أن هناك أناسا قلوبهم هم وإن لم يقصدوا ذلك لكن قلوبهم عظمت غير الله فأعطت لغير الله المحبة التي لا تصرف إلا لله والتي لا تجوز إلا لله عز وجل. لذلك هؤلاء الناس وقعوا في شرك المحبة دون أن يشعروا. والحب التعظيم والتوقير والتقديس والإجلال الذي يجعل الإنسان يرتقي فوق مكانته وفوق محله الذي خلقه الله له طبيعة. فهؤلاء الناس جعلوا من البشر من يعبدونهم ويؤلهونهم والعياذ بالله، يأخذون أقوالهم، يأخذون أفكارهم، يعظمون آراءهم، يتركون شريعة الله جل وعلا وشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء وقعوا في شرك المحبة. لذلك الآية ختامها يخيف هؤلاء الناس ويعيدهم إلى صوابهم ويرجعهم ويجعلهم يتدبرون ويرجعون القهقرة. لا يمكن أن يصرف حب إلا لله عز وجل، ولا يعقل أن يصرف حب لله جل وعلا لغيره سبحانه وتعالى. بل الحب الأعظم الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه لا يصرف إلا لربنا سبحانه وتعالى وخالقنا. لذلك قال الله جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هؤلاء الذين عظموا غير الله وأحبوا غير الله كانوا يعرفون أن المقادير بيد الله وأنه هو المتصرف وهو المتحكم وهو المدبر سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق جل وعلا. لكنهم ظلموا. كيف ظلموا يا شيخ؟ ظلموا أنهم ظلموا أنفسهم، لأن قلوبهم أحبت غير الله وجعلت لله أنداد وشركاء ونظراء، وظلموا غيرهم ممن مضوا على نفس دربهم ونهجهم من أولادهم وأزواجهم وذرياتهم الذين تعلموا أن تعظم قلوبهم غير الله وأن تحب قلوبهم غير الله جل وعلا. هؤلاء الناس ظلموا هؤلاء الناس جميعا من بعدهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. طيب ماذا سيحدث عندما يأتون أمام الأمر الواقع فيرون أن الله جل وعلا هو الذي بيده المقادير وهو الذي بيده سبحانه وتعالى كل شيء وهو الذي عنده كل شيء سبحانه وتعالى؟ إيه اللي يحصل يا جماعة؟ اسمعوا الآية التي تليها: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الآن في اللحظة التي رأوا فيها العذاب خلاص، الناس الذين كانوا يعظمون غير الله ويحبون غير الله الآن أصبحوا يتبرؤون. الذين اتبعوا وعظموا وأحبوا التفتوا إلى هؤلاء الناس الذين كانوا يحبونهم ويعظمون، يقولوا يا جماعة لا خلاص، إحنا الآن أمامنا جنة أو نار، نحن الآن سنعذب، إما أن نخلد في النار وإما أن ندخل إلى الجنة، ونحن متبرئون منكم، لم نقل لكم اتبعونا ولم نقل لكم أطيعونا ولم نقل لكم أعبدونا ولم نقل لكم إلجأوا إلينا. تبرؤ واضح خلاص الأمر، لا نعرفكم ولا تعرفون، يا جماعة اتركونا وشأننا، اتركونا وحالنا. وهذا يذكرنا بحال الشيطان. الشيطان يوم القيامة يتبرأ من الذين اتبعوه ومضوا على طريقه واستمعوا إلى وسوسته وجعلوه معظما بل معبودا والعياذ بالله جل وعلا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان الآن تبرأ من هؤلاء الناس بعد ما كان يوسوس لهم ويدعوهم ويأمرهم بترك الطاعات والإقبال على الحرام والكبائر والمنكرات، الآن تبرأ منهم. الآن نفس هذا المشهد يا جماعة، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقولون لهؤلاء الناس لا نعرفكم اتركونا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص الآن يرون النار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. من يتحمل هذه النار؟ من سيقوى على مواجهة النار؟ من سيقوى على مواجهة العزيز الجبار سبحانه وتعالى؟ لا أحد يستطيع. الآن وقت التبرؤ، نفسي، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ذلك الوقت تقول الأنبياء نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فيقول أمتي يا رب، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المعنى وانتبه إليه جيدا. وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الآن اللي كانوا أصلا يعظمون غير الله ويحبون غير الله ويلجؤون لغير الله سبحانه وتعالى، الآن أصبحوا خلاص أمام الأمر الواقع بعدما رأوا النار ورأوا أن الذين اتبعوهم قد تخلوا عنهم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية يا إخواني. الله جل وعلا يجعلهم يتمنون الرجوع، يقولون يا رب أعطنا فرصة نرجع إلى الدنيا، نعمل صالحا ونعبدك ونتبرأ من الذين اتبعناهم. طيب أنتم في الدنيا أعطيتم العقول وجاءتكم النصوص وجاءتكم الأحكام والشرائع، لماذا عبدتم غير الله وأحببتم غير الله وعظمتم غير الله جل وعلا؟ ما الذي جعلكم تقفون في هذا الموقف؟ ما الذي جعلكم تصلون إلى هذه المرحلة؟ لا يمكن الرجوع الآن، لا يمكن العودة إلى الدنيا حتى نستطيع نتبرأ. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ثم قال الله جل وعلا واصفا لحظات الحسرة والوجع والندم الذي يصيب قلوب هؤلاء الناس، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والله جل وعلا يقول وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، شوف الحسرة، يعني مرة بس، مرة واحدة يا رب نرجع فقط حتى نتوب ونعمل صالحا ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم جنبنا النار وقنا عذاب النار واحفظنا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. هذه حقيقة يا إخواني ويا أبنائي من الآيات التي مرت علي وتدبرتها في صلاة التراويح. أيضا من الآيات التي مرت علي وتدبرتها في صلاة التراويح آية عجيبة، اسمعوها يا إخواني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله جل وعلا يعلمنا ويربينا في هذا القرآن ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عاشوا معه المعاناة والألم والوجع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أخبار الذين مضوا في السابقين، ولم يأتكم كيف تعذبوا وكيف تألموا وكيف أصيبوا وكيف ابتلوا وكيف أصابهم ما أصابهم، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ثم يطمئنهم الله جل وعلا فيقول ألا إن نصر الله قريب. والله يا إخواني في هذه الآية من السلوى ومن الراحة ومن السكينة ما يجعلنا نتعجب كيف يمكن لنا أن نقنط ونيأس ولنا رب كريم عظيم رحمن سبحانه وتعالى. ألا إن نصر الله قريب، فرج الله قريب، دينك سيقضى، همك سيزول، وجعك سينتهي، جراحك ستشفى، آلامك وأمراضك ستتعافى منها، كل ذلك لأن فرج الله قريب، لأن نصر الله قريب، لكن يجب أن تستشعر هذه المعاني وتدركها وتتدبر كلام ربك سبحانه وتعالى، وتعرف أن طريقك إلى الجنة لازم فيه ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير ابتلاء؟ كيف يمكن؟ الرسول ابتلي، والصحابة ابتلوا، والذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام ابتلوا، والأنبياء ابتلوا، وكل الناس الذين يمضون على طريق الله جل وعلا لا بد أن تمر بهم لحظات ابتلاء. لكن العاقل اللبيب والذي يعرف أن هذا الطريق آخره جنة عرضها السماوات والأرض، وآخره صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخره زوال الوجع والألم والهم والقلق والحزن، وسعادة دائمة غامرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من الآيات التي مرت علينا الليلة في صلاة التراويح، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من المتدبرين الوقافين عند هذه الآيات. أترك المجال لكم يا من تتابعوننا في هذه الدقائق المتبقية حتى نعرف ما هي الآيات التي مرت عليكم وتدبرتموها وأثرت فيكم، وأنتم تصلون التراويح هذه الليلة، أو أنتم ترتلون كلام ربنا سبحانه وتعالى، أو أنتم تقرؤون أثناء المشي أو المواصلات أو في السيارة أو تشغلون الراديو أو الإذاعة. لابد أن هناك وسائل كثيرة يمكن من خلالها أن نقف على كلام ربنا سبحانه وتعالى وأن نتدبر كلام ربنا جل وعلا. أترك لكم المجال، من كان قد وقف على آية من الآيات وتدبرها يخبرنا بها، ننتفع ونستفيد ونعلق عليها لأبنائنا وبناتنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بالقرآن والتدبر للقرآن. ولقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من أنواع هجر القرآن هجر التدبر، فالقرآن أنزل ليتدبر. أخ سائل يقول: ما الحكم إذا صلى الإمام بعد جلسة الاستراحة في التراويح قام فصلى 3 ركعات ثم لم يصلي الوتر آخر الصلاة؟ 3 ركعات هي وتر، 3 ركعات هي وتر أخي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ركعة، وصلاه 3، وصلاه 5، وصلاه 7، وصلاه 9، هكذا أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجوز للإمام أن يوتر بركعة، أو أن يصلي ركعتين ثم ركعة أن يكون وتره 3، أو يصلي 3 ركعات كلها بتسليمة واحدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. يقول: سورة المائدة لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن الله جل وعلا ذكر فيها المائدة التي أنزلها على نصارى عيسى بن مريم. الله جل وعلا ذكر أن هؤلاء النصارى طلبوا من سيدنا عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، فأنزل الله جل وعلا هذه المائدة عليهم، فلذلك سميت بسورة المائدة. يقول: معذرة، بعد جلسة الاستراحة. نعم، إذا كان هناك جلسة استراحة بين 4 ركعات ثم قام الإمام ولم يختم، بمعنى أنه قرر أن يقتصر اليوم على 9 ركعات فيصلي 4 ركعات 7 ركعات، صلى 4 ركعات ثم صلى 3 ركعات، هو أوتر، بدلا من أن يصلي 11 ركعة صلى 7 ركعات، وهذا جائز. الأمر مفتوح، قد تصلي 11 ركعة، قد تصلي 15، قد تصلي 21 ركعة، الأمر مفتوح إن شاء الله ولا بأس في ذلك. صلاة قيام الليل أو التراويح لا حد لأقلها ولا لأكثرها، لكن السنة الموافقة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يصلي الإنسان 11 ركعة، يصلي 11 ركعة، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الآيات تقول محبة الرحمن: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. نعم، هذه من الآيات العظيمة التي إذا تدبرها الإنسان أدرك أنه قد يفتن ويبتلى بمن حوله من الناس. قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، قال ولقد الآية مرت، لعله يكتب مرة أخرى. نعم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى قوله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين. لا شك أن هذه الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها بداية خلق الإنسان تشعره بضعفه وعجزه وتواضعه، وأنه محتاج إلى ربه الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فما أجملها من آيات تدلنا على حقارة الدنيا كما ذكرت، وسرعة هذه الدنيا شكر الله لك أخ محمد على هذا التدبر. يقول: ما حكم من يصوم ولا يصلي في رمضان، وهل صوم صحيح؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، ولا شك أن ترك الصلاة سبب من أسباب رد الأعمال. رد الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، وأخبر في حديث آخر أن صلاته إن كانت صحيحة أجر عليها، وإن كانت فاسدة باطلة لفت كما تلف الخرقة ثم تلقى في وجهه، ويرد باقي عمله والعياذ بالله. فالغالب والله أعلم أن من يصوم ولا يصلي صومه غير مقبول، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: إذا ذهبت يا شيخ إلى جامع متأخر وكانوا يصلون التراويح ولم أصلي العشاء، ماذا أفعل؟ تدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلموا بعد ركعتين تقوم تأتي بالركعتين المتبقية لك، وبذلك تكون قد صليت العشاء. يقول عمار الهاشمي: أسأل الله أن يحفظك وأن يسعدك ويوفقك، آمين يا أخي، وأنت وجميع إخواننا وأخواتنا، ويرزقنا وإياك في هذا الشهر العتق من النيران، إنه سميع قريب مجيب. من الآيات، يقول الأخ علاء أو الأخت علاء، يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما أعظم هذه الآية، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القرب منه سبحانه وتعالى، وأن يستجيب لدعواتنا، وأن يحقق أمانينا في هذا الشهر. يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو نوع من أنواع الربا، أنواع الربا، إما ربا الفضل وربا النسيئة، وكان الجاهلية يفعلونه، لذلك بيّن الله جل وعلا خطورة هذا الأمر وحذر منه. ولا شك أن الربا بجميع أنواعه حرام، وأي إنسان عاقل يدرك قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعرف أن هذا الربا فيه محاربة لله ورسوله، وهو أمر حرام. تغيير الكلام، وما يخرج بعض المشايخ الآن وبعض الدعاة ويقول أن المسألة هنا ليست ربا، وأنواع الربا مختلفة، ولم تطلب زيادة ونحو من ذلك، هذا غير صواب وغير صحيح. نسأل الله أن يهديهم وأن يدلهم على الصواب، وأن يأخذ بناصيتهم مما يحب ويرضى. يقول الشيخ: أريد أن أتواصل معك، الرقم موجود على الصفحة، يمكن كتابة الرسالة، يمكن التواصل مع المشرف أو مع الإخوان قائمين عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. يقول: من الآيات: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه آية عظيمة في سورة الحديد، وفيها تذكير الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه قد حان الوقت أن يخشعوا لذكره، وأن يخشعوا لكلامه، وأن يتدبروا آياته سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لكلام ربهم، الخاشعين عند ذكره سبحانه وتعالى. ما هو يوم الشك الذي نهى رسول الله عن صيامه؟ اليوم الذي يكون آخر يوم في شعبان، فلا يعرف هل غدا رمضان أو المتمم لشعبان، هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا غم عليكم، يعني لم يرى الهلال ولم يعرف هل غدا رمضان أم لا، فأكملوا عدة شعبان 30، ولا يصام ذلك اليوم، وإنما يفطره الإنسان في ذلك اليوم. أرجو الدعاء لزوجي المعتقل بفك أسره، أسأل الله أن يفك أسره وأسر المسلمين جميعا، وكل مظلوم وكل موجوع وكل غائب بعيد عن أهله، نسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يرده إلى أهله وإلى بيته عاجلا غير آجل. ما حكم الأخذ من اللحية؟ هذا الأمر فعله بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يمسكون اللحية القبضة، وما زاد على القبضة يأخذون منها، من ذلك أبو سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وفئام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز. والأولى ترك اللحية كما هي على وضعها، يمشطها الإنسان ويرجلها ويجملها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. الله أكبر، ما أرحم الله وما أعظم الله وما أجل كرمه وجوده سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم التدبر. يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لا شك أن هذه آية تجعل القلب يرجف خوفا أن يكون مراد الإنسان الدنيا والعياذ بالله، فيحرم من نصيبه في الآخرة. يحرم من أن يأتي يوم القيامة قد ربح وقد أعطاه الله حظه الأكبر في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتقوى. ألقاكم إن شاء الله بإذن الله جل وعلا بعد صلاة الفجر في شرح كتاب عمدة الأحكام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله وجزاكم الله خيرا على مشاركتكم في خيمة التدبر، وأسأل الله أن يتقبل منكم. انشروا هذا الكلام لإخوانكم زملائكم، لعل الله أن ينفعهم بما تكتبون وبما تقولون. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.